بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قالوا الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما، الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. طيب، أولا الباب الثالث في قضاء الحاجة، ومعنى قضاء الحاجة ما يقضيه الإنسان من حاجته من الغائط أو البول، من الغائط أو البول يقال قضاء، باب قضاء الحاجة، ويقال باب الاستطابة، لأن النفس تطيب بتطهير النجم الخارج من السبيلين أو من أحدهما. ويقال كذلك باب الاستجمار أو باب الاستنجاء، عدة أسماء لمعنى واحد. قالوا المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. قالوا الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، الخارج من السبيلين بالماء، والمراد بالسبيلين القبل والدبر، والخارج كما تقدم إما أن يكون غائطا أو بولا، الخارج إما أن يكون غائطا وإما أن يكون بولا أو ما شابه ذلك، أي مما خرج من السبيلين، مما خرج من السبيلين من البول أو الغائط أو من الخارج منهما، مني وما شابه ذلك كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. والاستجمار مسحه، والاستجمار أي معنى الاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. طيب، قولهم أولا الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، ففيه إشارة أن لفظ الاستنجاء يكون إذا طهر المخرج بالماء، إذا طهر المخرج بالماء يقال فيه استنجاء. والاستنجاء كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى معناه في اللغة من النجوة أي القطع، فمعناه قطع النجوة بالاستنجاء. وقال بعض أهل اللغة أن الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو المكان المرتفع، إلا أن جماعة من المحققين رجحوا القول الأول، رجحوا القول الأول. فإذا الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار قالوا من الجمار، والجمار هي الحصى الصغيرة التي تستخدم في إزالة الخارج من السبيلين. وإذن يكون معنى الاستنجاء أي طلب إزالة الخارج من السبيلين أو من أحدهما بالماء، والاستجمار بالحجارة أو نحوها، وهم قالوا ها هنا بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه، بطاهر مباح منق، بطاهر يدخل فيه كل طاهر، كل شيء طاهر. ثم قالوا مباح أي مباح الاستخدام، مباح الاستخدام. والأمر الثالث أنه منقن، لا بد أن يكون منقن، مثل الثوب، مثل إذا احتاج مثلا إلى المناديل هذه التي تستخدم هذه الأيام، أيضا مما يجزئ، مما يجزئ ويكون في حكم الاستجمار، يكون استجمر بها. قال ويجزئ أحدهما عن الآخر، بمعنى أن الإنسان إذا استنجى لا يحتاج إلى أن يستجمر معه أيضا، وإذا استجمر لا يحتاج إلى أن يستنجي، يعني إذا استنجى بالماء فإنه يجزئه فلا يحتاج إلى أن يستجمر بالحجارة، والعكس إذا استجمر بالحجارة فلا يحتاج أيضا أن يغسل الموضع بالماء، فإن فعل هذا أو ذاك فإنه مجزئ. قالوا ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه فعل تارة هذا لوحده وأخرى ذاك لوحده. قالوا فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء، الشاهد منه فيستنجي بالماء ليس فيه حجارة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والشاهد منه أن من استجمر بالأحجار دون الماء أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. وحديث أنس متفق عليه، حديث أنس متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخرجه أحمد وغيره، وذكر المعلقون هاهنا أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال إسناد صحيح، وهذا في نسخة في سنن الدارقطني، في نسخة أنه قال إسناد صحيح، وفي نسخة أخرى قال إسناد حسن، وذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع أنه قال حسن، أنه قال حسن صحيح. والحديث في إسناده مسلم ابن قرط، الحديث في إسناده مسلم ابن قرط، ومسلم ابن قرط قال الحافظ في التقريب مقبول، ومعنى مقبول أي إن توبع وإلا فلين، أي ضعيف، أي ضعيف. فإذا كان في إسناده هذا الرجل فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، منها ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في حديث من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني سلمان نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فالحديث حسن بغيره أو حسن لغيره. طيب قالوا والجمع بينهما أفضل، والجمع بينهما أفضل، وقد جاء في ذلك أحاديث، وقد جاء في ذلك أحاديث في أهل قباء، في أهل قباء أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء فذكروا وأثني عليهم بخير، وأثني عليهم بخير، فقال العلماء رحمهم الله إن فعل هذا وجمع بين الحجارة والماء فحسن، فتكون الحجارة لإزالة عين النجاسة والماء لتتميم التطهير ولأجل أن تتم الطهارة، فالحاصل أن الأفضل الجمع كما ذكر، وإن اقتصر على أحدهما جاز. قال والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، كمناديل الورق، كمناديل الورق الذي نستخدمها اليوم، والخشب ونحو ذلك، ونحو ذلك، أي إن مسح الإنسان بورقة، أخذ ورقة دفتر ليس فيها يعني كتابة شيء مشرف معظم يجوز يمسح بها موضع الأذى فيكون استنجاء، أو بخرقة أو بأوراق أشجار إن كانت تنقي أو ما شابه ذلك، المهم العبرة بأن يكون بمباح منق جائز الاستعمال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مساحات، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مساحات، بمعنى أن الإنسان إن احتاج إلى الاستجمار بالحجارة يجب عليه أن يستجمر بثلاثة أحجار على أقل الأحوال، بمعنى أنه إذا طهر المحل بمسحة واحدة بحجر واحد هل يجزئه ذلك أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يمسح ثلاثا، أي بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يمسح الموضع بثلاثة أحجار لما سيأتي في حديث سلمان. قالوا ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مساحات، وقولهم ثلاث مساحات يعني محتمل أن يراد، وهو قول لبعض أهل العلم أنه يجزئ ثلاث مساحات بحجر واحد، وقول آخر لأهل العلم هو الراجح أنه يجب أن يكون ثلاث مساحات بثلاث أحجار أو نحوها، بثلاث أحجار أو نحوها لما سيأتي في حديث سلمان. قالوا لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. واضح يا جماعة؟ وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار نهانا، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، الأصل فيه بأنه للتحريم. إذن لا يجزئ أو لا يجوز للإنسان أن يقتصر إذا مسح بالحجار على أقل من ثلاثة أحجار، بل يجب عليه أن يمسح بثلاثة أحجار ولو ذهب أثر النجاسة بالمسحة الأولى. واضح يا جماعة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول سلمان، وجاء كذلك عن غيره، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال وأن نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي برجيع أو عظم، سيأتي الكلام على هذا. بقي العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هاهنا مسألة أخرى وهي متعلقة بهذا الباب، وهي من مسح الخارج من السبيلين بثلاثة أحجار ولم يزل الأثر باق، أي لم يزل عين النجاسة باق، فاحتاج إلى أن يمسح بأكثر من ثلاثة أحجار، فهل يجزئه أن يمسح بأربع إن اكتفى بالمسحة الرابعة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كذلك بأنه إذا زاد على الثلاث فإنه يجب عليه أن يمسح وترا، أن يمسح وترا، بمعنى أن يقطع على وتر، فإذا مسح أربع وحصل الإنقاء بأربع فلا يكتفي بالأربع، فليضف إليها ماذا؟ خامسة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمره بهذا، وأن نوتر بماذا؟ في إذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا استجمر أحدكم فليوتر، قال العلماء فليوتر يحمل على عمومه، فإذا كان بالثلاث فالأمر واضح، إذا زاد على الثلاث فليقطع المسح بوتر، فإذا كان أربع قطعها بخامسة، وإذا حصل الإنقاء مثلا بست أضاف إليها سابعة حتى ينتهي على وتر، حتى ينتهي على وتر. طيب المسألة الثانية، قالوا استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، أي ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ إنسان أراد أن يقضي حاجته، أن يبول أو أن يتغوط، فهل يجوز له أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها أو لا يجوز له؟ قالوا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، يعني يقولون إذا كانت بالصحراء أو في الصحراء، أي ليس بينك وبين القبلة حائل، لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبرها ببول أو غائط، لكن إذا كان هناك حائل حاجز، إذا كنت في بنيان في حمامات كما في هذه الأيام، يقول يجزئ ذلك، أي لك أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها. وهذا قول في المسألة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة ثمانية أقوال، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثمانية أقوال، ومن أقرب هذه الأقوال ما ذكر هاهنا، من أقرب هذه الأقوال ما ذكر هاهنا، وهو أن النهي إنما يكون في الفضاء، وإذا لم يكن ثم حائط أو حائل بينك وبين القبلة، فإذا كان ثم حائل بينك وبين القبلة بنيان، كان عملت سترة، جدار، عملت شيء أمامك، سيارة مثلا فجعلتها ساتر بينك وبين القبلة فقضيت حاجتك، يقول لا بأس، لا بأس بذلك. ما الدليل على هذا؟ قالوا لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فالحديث كما ترون فيه نهي وأمر، الحديث كما ترون فيه نهي وأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم الغائط فماذا؟ قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وهذا إيش؟ هذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم. ثم بعد هذا الأمر قال: ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا أمر، وهذا يؤكد أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم. إذن ظاهر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الإطلاق، أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط أو بول مطلقا، لا في بنيان ولا في غير بنيان. قالوا: قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني أبو أيوب كان يتحرج من هذا الفعل، فوجد بنيان مراحيض، أي ما نسميه اليوم حمامات، وهي ماذا؟ وهي قد بنيت نحو الكعبة، مستقبلة الكعبة، فكان أبو أيوب إذا دخل انحرف عن القبلة، فإذا خرج استغفر الله، استغفر الله مما حصل. وهذا بناء كما ذكر بعض أهل العلم، قالوا لعل أبا أيوب الأنصاري ممن كان يرى أن النهي على إطلاقه في البنيان وغيره، أن النهي على إطلاقه في البنيان وغيره، وهو أحد الأقوال في المسألة. قالوا أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. يقولون: أما إن كان في بنيان، إذا كان في بنيان، يعني في بنيان كما سمعتم، كان يكون في حمام ما نسميه اليوم حمام الحمامات هذه، قال: أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، يعني شيء يستره، يضع شيء بينه وبين القبلة، إذا كان في سيارة وضع السيارة بينه وبين القبلة، إذا كان على راحلة على إبل أناخ الإبل وجعله سترة بينه وبين القبلة لا بأس، يقول لا بأس. وهذا كما سمعتم قول جماعة من أهل العلم، وهو الأرجح كما سيأتي معنا بإذن الله ومر. قالوا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، فيه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: رقيت فوق بيت حفصة أي أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في البيت، وهو ماذا؟ وهو كما قال مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا أن نهيه صلى الله عليه وسلم الذي في حديث أبي أيوب يحمل على الفضاء، على المكان، على الصحاري والفضاء، أما إذا كان في البنيان فإنه يجوز جمعا بين الحديثين، جمعا بين الحديثين. قالوا: ولحديث مروان الأصفر، عندنا الأصغر، إيش عندكم يا جماعة، الأصغر أو الأصفر؟ الأصغر بالغين، الذي أذكره الآن أنا الأصغر، الأصفر بالفاء، لكن نتأكد إن شاء الله. طيب، كلكم يا جماعة الأصغر ما في أصفر؟ ها؟ طيب. قال ولحديث مروان الأصغر قال أناخ بن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، أي يبول إلى بعيره. يعني نتخيل الآن ابن عمر عنده البعير، أناخ البعير ثم بال مستقبل القبلة، وكان البعير ساترا بينه وبين القبلة. قال فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فلا بأس. قال والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. طيب، حديث ابن عمر يدل على التفريق كذلك بين هذا وذاك، وحديث ابن عمر كما ذكروا أخرجه أبو داود وغيره، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنه وغيره، ولكن الحديث من طريق الحسن ابن ذكوان، الحديث من طريق الحسن ابن ذكوان، والحسن ابن ذكوان ضعيف ومدلس، الحسن ابن ذكوان ضعيف ومدلس، لكن للحديث شواهد قد يحسن بمجموعها، ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا كما قال رحمهم الله أنه من حيث الجواز يجوز في البنيان، ولكن من حيث الأفضل فالأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.